إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له، سواء كان ذلك في الصلاة أو في الزكاة أو في الحج أو في الجهاد، كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل. هذا الحديث فيه جزء نبوي وجزء قدسي. القدسي يبدأ من هذا الجزء: قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. وفي رواية للبخاري: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. قال صاحب اللطائف: يؤخذ من هذه الروايات أن الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد، بل يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة بغير حصر عدد، فإن الصيام من الصبر، وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله. عن محارم الله هذا في الخير، يرى المعصية أمامه ولا يأتي بها، أمامه خزينة أي من المال ولا يقترب منها، هذا صبر عن محارم الله، هذا مندوب. أما الصبر على محارم الله أنه يرى المنكر ولا ينكره حتى بقلبه، إذن عن هذا هو المحمود، أما على هو المذموم. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وتجتمع الثلاثة كلها في الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا عما حرم الله على الصائم من الشهوات، وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. وهذا الألم الناشئ من أعمال الطاعات يثاب عليه صاحبه، كما قال الله تعالى في المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب منها شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحرم، كأن تكون العبادة بمكة، ولذلك أي الصلاة تضاعف الصلاة في مسجدي مكة والمدينة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وكما بينا من قبل هذا في الفريضة، أما إذا صلى الإنسان السنة في بيته فإنها أفضل من صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلاته في المسجد الحرام أي بمكة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. إذن يضاعف الأجر بسبب المكان، كأن تكون الصلاة بمكة زادها الله تشريفا، وبالمدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام، وقد يضاعف الثواب بأسباب أخر، منها شرف العامل عند الله وقربه منه وكثرة تقواه، كما ضاعف أجر هذه الأمة على أجور من قبلهم من الأمم، وأعطوا كفلين يعني ضعفين من الأجر. وهنا في هذه النقطة شرف العامل عند الله وقربه منه، يقول الله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ويعظم له أجرا أي يضاعف له الأجر. إذا تصدق التقي بخمسة قروش وتصدق الفاجر بعشرة قروش، فإن الله تعالى يضاعف للتقي الأجر أكثر من الآخر، أي من جمع بين التقوى والتصدق وفي كل خير. وقد يضاعف العمل لشرف الزمان. أما الحديث الذي يقول الفريضة فيه خير من 70 فريضة فيما سواه، هذا حديث ضعيف وليس بصحيح. وقد يضاعف العمل لشرف الزمان. قال سفيان بن عيينة رحمه الله، والحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، قال سفيان بن عيينة رحمه الله: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها. إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله، يعني عبد ظلم وفعل ما فعل، فهذا العبد يأخذ الله تعالى من حسناته كل الحسنات، من حسنات كل الأعمال، وتبقى حسنات الصيام، هل يأخذ الله منها؟ إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة، ويدخله بالصوم الجنة. ونحن نعلم أن الأصل أن الإنسان إذا كان ظالما يؤخذ من حسناته للمظلومين، فإن فنيت حسناته يؤخذ من سيئات المظلوم وتطرح على سيئات الظالم، يؤخذ من سيئات المظلوم وتطرح على سيئات الظالم. وأما قول الله عز وجل فإنه لي، أي الصوم، فإن الله عز وجل خص الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال. لماذا؟ إلا الصوم فإنه لي. لماذا قال الله تعالى إلا الصوم ولم يقل إلا الصلاة فإنها لي؟ لماذا؟ أولا أن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها لله عز وجل، ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام، لأن الإحرام أي في الحج إنما يترك فيه الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات من الأكل والشرب، وكذلك الاعتكاف مع أنه تابع للصيام. وأما الصلاة فإنه وإن ترك المصلي فيها جميع الشهوات الأكل والشرب والنوم والجماع والكلام وكذا حتى الكلام الطيب، وأما الصلاة فإنه وإن ترك المصلي فيها جميع الشهوات إلا أن مدتها لا تطول، فلا يجد المصلي فقد الطعام والشراب في صلاته، بل قد نهي أن يصلي ونفسه تتوق إلى طعام بحضرته، خاصة إذا كان يشتهيه يأكل ثم يصلي، بل قد نهي أن يصلي ونفسه تتوق إلى طعام بحضرته حتى يتناول منه ما يسكن نفسه. ولهذا أمر بتقديم العشاء أي بفتح العين على العشاء أي الصلاة، صلاة العشاء. وقد جاء أن من خصال الإيمان الصوم في الصيف، الآن الصوم في الحر، والله تعالى يقول: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. هشام أم يا هشام توضأ وتعالى يلا أوان. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. الواحد الآن هنا يصوم ويتبرد بالماء ويجلس تحت المروحة أو التكييف ويجد الطعام الشهي في الإفطار، أما إخوانكم في سوريا لا يجدون الماء وقت الإفطار، مع شدة الحر لا يجدون الماء وقت الإفطار، ليس الطعام بل الماء. إذن المقارنة، وسنرى أيها الإخوة المؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم أيها الإخوة المؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل الغزوات كان يوري، يعني لا يصرح، إلا في غزوة تبوك صرح بأنه متجه إلى غزوة تبوك مع شدة الحر ومع وجود الثمار الطيبة والماء البارد في المدينة، ومن تخلف قد تخلف من المنافقين إلا ثلاثة من المؤمنين الذين لم يكذبوا وأخر الله أمرهم للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيها الإخوة المؤمنون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خالط قلب امرئ رهج في سبيل الله. والرهج هو صوت الفزع وصوت المدفع والخوف عند القتال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خالط قلب امرئ رهج في سبيل الله إلا حرمه الله على النار. وهذه الشام التي لا نعرف قدرها لها شرف عظيم عند رب العالمين، من أجل ذلك ركز عليها الكفار أعداء الإسلام. لماذا؟ أن الشام تشمل سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، كل هذه هي الشام. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أي الشام، باركنا فيها للعالمين أي الشام بنص القرآن، وهي أرض الأنبياء جميعا إلا القليل. والنبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه الحديث التي سأقولها في الشام في صحيح الجامع كلها صحيحة وأقل ما فيها حسن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. قيل: ولما يا رسول الله؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: عقر دار الإسلام بالشام. ويقول صلى الله عليه وسلم: الشام أرض المحشر والمنشر. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقتل عيسى بن مريم الدجال بباب لد وهي بالشام. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرها من خذلها، وفي رواية: وهم بالشام. وهناك الكثير في فضل الشام. وأيضا لو نظرنا إلى الشام لوجدناها أنها خرجت أعمدة أهل الإسلام، فابن تيمية من الشام، وابن القيم من الشام، وابن كثير من الشام، والنووي من الشام، كل هؤلاء من الشام. إذن هذا الفضل العظيم يعرفه أعداء الإسلام وقد لا يعرفه المسلمون. روي أن من خصال الإيمان الصوم في الصيف، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم رمضان في السفر في شدة الحر دون أصحابه، كما قال أبو الدرداء: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في سفر وأحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، والحديث في الصحيحين. أيها الإخوة المؤمنون، قال بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته قدم رضا مولاه على هواه، فصارت لذته في ترك شهوته لله لإيمانه باطلاع الله عليه. أيها الإخوة المؤمنون، الذي يترك شيئا لله سبحانه وتعالى، إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسني، أي النعاس، إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسني. وقال آخر: عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. إذن لماذا خص الله الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال؟ الوجه الثاني أن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في العادة. ولذلك قيل في الصيام، يعني كل الأعمال، الصلاة، الزكاة، الحج، الجهاد، كل الأعمال تكتبها الحفظة، ولذلك قيل لا تكتبه الحفظة، وإنما يتولى الله سبحانه وتعالى ذلك بنفسه، لا تكتبه الحفظة. وقيل إنه، أي الصيام، ليس فيه رياء، وهذا بالنسبة للفريضة، أما بالنسبة للنافلة فعلى الإنسان أن يخفي النفل إلا لضرورة. صام أحد السلف 40 عاما لا يعرف بها أحد حتى من أهل بيته، كان يأخذ معه رغيفين وهو ذاهب إلى السوق فيتصدق بهما في الطريق، فيظن أهل البيت أنه أكل في السوق، ويظن أهل السوق أنه أكل في البيت. يأخذ معه رغيفين ويتصدق بهما في الطريق. وقيل إنه ليس فيه رياء، كذا قاله الإمام أحمد وغيره. قول الله عز وجل: ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فيه إشارة إلى المعنى الذي ذكرناه، وأن الصائم تقرب إلى الله تعالى بترك ما تشتهيه نفسه من الطعام والشراب والنكاح، وهذه أعظم شهوات النفس. وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد: لما الإنسان يترك الطعام والماء البارد والشراب الحلو البارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في شمائله كان يعجبه الحلو البارد، أي الشراب الحلو والبارد في نفس الوقت، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فيه إشارة إلى المعنى الذي ذكرناه، وأن الصائم تقرب إلى الله تعالى بترك ما تشتهيه نفسه من الطعام والشراب والنكاح، وهذه أعظم شهوات النفس. وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد: منها كسر النفس، فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على البطر والغفلة، ومنها تخلي القلب للفكر والذكر، فإن تناول هذه الشهوات قد تقسي القلب وتعميه، وتحول بين العبد وبين الذكر والفكر، وتستدعي الغفلة. وخلو البطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر. ومنها أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح. الغني يصوم والطعام الشهي ينتظره عند الإفطار، أما الفقير يصوم وقد لا يجد الطعام عند الإفطار، وإن وجد الطعام فإنه قد لا يكون شهيا. إذن الغني يعلم ويعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره على ما منعه كثيرا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح، فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى، ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك. لذا كان أحد السلف يقول: الحمد لله الذي جعلنا نسأل ولا نسأل. الحمد لله، كان يقول: الحمد لله الذي جعلنا نسأل ولا نسأل. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان وتنكسر ثورة الشهوة والغضب. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم وجاء، ومعنى وجاء يعني المقصود بذلك يعني أنه يخفف من حدة الشهوة، لكن لا يطفئها وإنما يجدها عند الطلب، أي في الحلال. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم وجاء لقطعه عن شهوة النكاح. وأكرر مرة أخرى كما جاء في فيض القدير، والعبارة هذه في كتاب ففر إلى الله في نعمة الزواج، أن الصوم لا يقطع الشهوة وإنما يطفئها وتكون عند الحاجة. واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة، أي الطعام والشراب وكذا، في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه سبحانه بترك ما حرمه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. وقال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. يعني إذا كنت تعصي الله تعالى في غير رمضان، فإذا أتى رمضان فأمسك عن المعصية حتى تتدرج عن الإمساك عنها في غير رمضان. ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صوم الجوع والظمأ، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. وسر هذا أن التقرب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات. فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب بترك المباحات كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل. يعني الإنسان الذي يقوم بالحرام لكنه يتقرب بالطاعات، هذا يتقرب إلى الله تعالى بترك النوافل ولا يقوم بالفرائض، يصلي سنة الظهر ولا يصلي الظهر، فهل هذا من الكلام المعقول؟ وإن كان صومه مجزئا عند الجمهور، يعني الصوم صحيح لكنه لا يؤتي أكله بحيث لا يؤمر بإعادته. أيها الإخوة المؤمنون، إنه شهر الصيام، فالصائم ترك شهواته لله تعالى بالنهار تقربا إليه وطاعة له، وبادر إليها في الليل تقربا إلى الله تعالى وطاعة له، فما تركها إلا بأمر ربه ولا عاد إليها إلا بأمر ربه، فهو مطيع له في الحالين. ومن رحمة الله علينا أن المسلم في أول الأمر كان يحرم عليه الجماع بالليل خاصة إذا نام، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فالآن باشرهن. إذن أيها الإخوة المؤمنون، ثم نسخ ذلك برحمة الله، بحمد الله تعالى وبرحمته، فصار الإنسان يأتي أهله بالليل. أيها الإخوة المؤمنون، ومن فهم هذا الذي أشرنا إليه لم يتوقف في معنى فرح الصائم عند فطره، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله عز وجل للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح، فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه، خصوصا عند اشتداد الحاجة إليها، إذن هذه فرحته. وبالتالي ومن فهم هذا الذي أشرنا إليه لم يتوقف في معنى فرح الصائم عند فطره، فإن فطره على الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته، فيدخل في قول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وسبحان الله، عندك نعمة لا تحس بها، هذه النعمة فإن المرأة قد تصوم اليوم وقبل المغرب بدقيقة أو بدقائق قد تحيض وتترك الصيام ويبطل صيامها لله سبحانه وتعالى، وهي قد أكملت غالب اليوم، وأنت في نعمة لا تحس بها، ومع ذلك فإن الله تعالى يجازي المرأة بأشياء أخرى في البر، وما تأخذ المرأة في الحمل والوضع، في الحمل والولادة والإرضاع، فإن الله تعالى يجازيها على ذلك. وعموما يقول الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. في تفسير ابن كثير هذه الآية تنطبق أيضا على الزوجة والأولاد، إذا دخل الإنسان الجنة وكان في درجة أعلى وزوجته وأولاده في درجة أدنى، طالما أنه قد دخل الجنة فإن الله تعالى يجعل زوجته وأولاده معه في الجنة، والعكس لو كانت الزوجة في درجة أعلى والزوج في درجة أدنى بعد دخول الجنة فإن الله تعالى يجعل زوجها معها وأولادها معها في الجنة في الدرجة العليا. أيها الإخوة المؤمنون، ولكن شرط ذلك الذي تكلمنا عنه أن يكون فطره على حلال، فإن كان فطره على حرام كان ممن صام عما أحل الله له وأفطر على ما حرم الله، ولم يستجب له دعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. ونحن نعلم كما في تحفة الأحوذي: مطعمه حرام ومشربه حرام، هذا شيء، وإلى أن قال: وغذي بالحرام. مطعمه حرام وهو كبير، وغذي بالحرام وهو صغير، كان يرضع لبن الأم، وكان لبن الأم من الطعام الحرام، يؤثر ذلك على إجابة دعائه وهو كبير. انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وغذي بالحرام أي كان يرضع اللبن الحرام، لأن الأمة كانت تأكل الطعام الحرام، فأثر ذلك على إجابة دعائه وهو كبير. وأما فرحه عند لقاء ربه فما يجده عند الله عز وجل من ثواب الصيام مدخرا، فيجده أحوج ما كان إليه، كما قال الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ويقول سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقد تقدم قول ابن عيينة أن ثواب الصائم لا يأخذه الغرماء في المظالم، أي الدائنون، لا يأخذه الغرماء في المظالم، بل يدخره الله تعالى عنده للصائم حتى يدخله به الجنة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، عن عيسى عليه السلام قال: إن هذا الليل والنهار خزانتان، فانظروا ما تضعون فيهما. فالأيام خزائن للناس، ممتلئة بما خزنوه فيها، ممتلئة بما خزنوه فيها من خير وشر. وفي يوم القيامة تفتح هذه الخزائن لأهلها، فالمتقون يجدون في خزائنهم العز والكرامة، والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة. قال العلماء: وقت اليوم والليلة ثلاثة أقسام. يأتي الإنسان يوم القيامة ويجد ثلاثة خزائن: خزانة مملوءة بالنور، وخزانة ظلام، وخزانة فارغة. فأما الخزانة المملوءة بالنور فهي الساعة التي اشتغل فيها بطاعة الله، وأما الخزانة المظلمة أي المملوءة بالظلام فهي الساعة التي اشتغل فيها بمعصية الله، وأما الخزانة الفارغة فهي الخزانة التي لم يعمل فيها بطاعة ولم يعمل فيها بمعصية. أيها الإخوة المؤمنون، الصائمون على طبقتين: الطبقة الأولى من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله يرجو عنده عوض ذلك في الجنة، فهذا قد تاجر مع الله تعالى وعامله. والله تعالى يقول: إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. كثير من الناس يخطئ في هذه الآية، بل تجدها مكتوبة عند يعني كثير من المحلات. بل مرة دخلت مكانا يعني كبيرا في المصالح الحكومية، ووجدت بخط الذهب على ورقة على يافطة كبيرة جدا: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. هذا خطأ. في سورة التوبة: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أما في الكهف: إنا وليس إن الله، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. وفي الحال أنزلها الرجل يعني المهم في أي مكان كان، ثم يعني ووضعوا مكانها آية أخرى أي الصحيحة. الطبقة الأولى: من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله يرجو عنده عوض ذلك في الجنة، فهذا قد تاجر مع الله وعامله، والله تعالى كما نعلم لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وسبحانه يقول: إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. تقدم الأمام، الذي أمامه فرجة يقوم يجلس أم الذي أمامه. تقدم للأمام. هنا أماكن، تقدم يا أخي، أخوك لا يجد المكان، تقدم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب يوم الجمعة إلا في حالتين: إذا كان قد نقض وضوءه ويخرج ثم يرجع، ثانيا إذا كان يجد فرجة أمامه فيجوز أن يتخطى الرقاب. تقدم أم في الخلف، تقدم. أيها الإخوة المؤمنون، لكن هذا ليس فيه شيء. كرجل يعني يترك الحرام وأمامه الحرام في النساء، ولكنه يريد الحور العين، هذا خير. فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء الله تعالى من طعام وشراب ونساء. هذه الطبقة الأولى. الطبقة الأولى: من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله يرجو عند ذلك عوض ذلك في الجنة. ترك الأطعمة ويريد طعام الجنة، ترك النساء ويريد الحور العين. كل هذا يعني ليس معناه أنه لا يتزوج أبدا، ولكنه يريد الحور العين. ومع ذلك فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء الله تعالى من طعام وشراب ونساء. قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره: نزلت أي هذه الآية في الصائمين. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لماذا؟ لأن هذه الآية يجتمع فيها الفقير والغني. الغني أمامه الطعام لكنه تركه في الصيام، والفقير ليس عنده الطعام وتركه في الصيام وفي غير الصيام. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال يعقوب بن يوسف الحنفي: بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة: يا أوليائي، طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشربة وغارت أعينكم وخفقت بطونكم، كونوا اليوم في نعيمكم وتعاطوا الكأس فيما بينكم، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال الحسن: تقول الحوراء لولي الله، أي الواحدة من الحور العين، حوراء جمعها حور، تقول الحوراء لولي الله وهو متكئ معها على نهر العسل تعاطيه الكأس. كما نعلم في تفسير ابن كثير: فيها أنهار ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل لم يخرج من بطون النحل، وأنهار من لبن لم يخرج من بطون الماشية. إنما هذه تسمية فقط، ولكن في الجنة يعني ليس من الجنة، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. قال الحسن: تقول الحوراء لولي الله وهو متكئ معها على نهر العسل تعاطيه الكأس: إن الله تعالى نظر إليك في يوم صائف، يعني كان الصيام في الصيف كما في هذه الأيام، إن الله تعالى نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين، يعني ممكن صيف لكن اليوم قصير كما في بعض البلاد، لكن الآن في يوم صيف وهناك اليوم طويل ما بين الطرفين، أي ما بين الفجر والمغرب. تقول له: إن الله تعالى نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين، وأنت في ظمأ هاجرة من جهة العطش، فباها بك الملائكة وقال: انظروا إلى عبدي ترك زوجته وشهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي رغبة فيما عندي، اشهدوا أني قد غفرت له فغفر لك يومئذ وزوجنيك. فغفر لك يومئذ وزوجنيك، أي زوجه الله تعالى من الحور العين بهذا اليوم الصائف أي الحر. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم. وفي رواية: فإذا دخلوا أغلق. وفي رواية: من دخل منه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. أيها الإخوة المؤمنون، لماذا باب الريان؟ لماذا الريان؟ وكما نعلم الإنسان دائما في الطعام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل في الإنسان الذي يأكل عند آخر سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. والدعاء الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار هو هذا الدعاء بعدما تسمي الله. هذا الدعاء الصحيح ماذا؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. هناك أدعية لك أن تدعو بما شئت، نعم، أما الحديث الذي يقول اللهم لك صمت على رزقك أفطرت إلى آخره هو كلام طيب لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف. إنما الدعاء الصحيح: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. هنا يعني كما نعلم في فضل هذا الصيام. لماذا الريان؟ لأن الصائم أعظم ما يحتاج إليه هو الماء، أعظم ما يحتاج إليه الماء. لو خيرت الصائم بين أشهى الطعام وبين الماء لاختار الماء. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم. وعن أنس موقوفة: إن لله مائدة لم ترى مثلها عين، ولم تسمع أذن، ولا خطر على قلب بشر، لا يقعد عليها إلا الصائمون. وعن بعض السلف قال: بلغنا أنه يوضع للصوام مائدة يأكلون عليها والناس في الحساب، يعني الناس يحاسبون والصائمون يأكلون. وليس هذا ببعيد، في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خبزة بيضاء في المحشر يأكل منها المؤمن التقي من تحت قدميه، والحديث صحيح، يأكل منها من تحت قدميه وهو في المحشر. بلغنا أنه يوضع للصوام مائدة يأكلون عليها والناس في الحساب، فيقولون: يا رب نحن نحاسب وهم يأكلون. فيقال: إنهم طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم، رأى بعضهم بشر بن الحارث في المنام وبين يديه مائدة وهو يأكل، ويقال له: كل يا من لم يأكل واشرب يا من لم يشرب، كل يا من لم يأكل واشرب يا من لم يشرب. يا قوم، ألا خاطب في هذا الشهر إلى الرحمن؟ ألا راغب فيما أعده الله للطائعين في الجنان؟ ألا طالب لما أخبر به من النعيم المقيم؟ مع أنه ليس الخبر كالعيان، من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني، من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. الطبقة الثانية من طبقتي الصائمين: الأول من ترك الطعام والشراب والشهوة ويرجو ذلك من الله في الجنة، الأولى من ترك الطعام والشراب والشهوات في الدنيا ويرجو ذلك في الجنة. الطبقة الثانية من الصائمين من يصوم في الدنيا عما سوى الله، فيحفظ الرأس وما حوى، ويحفظ البطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى، ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا، فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته. أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب. العارفون لا يسليهم عن رؤية مولاهم قصر، ولا يرويهم دون مشاهدته نهر، هممهم أجل من ذلك، كبرت همة عبد طمعت في أن تراك، من يصم عن مفطرات فصيامي عن سواك. من صام عن شهواته في الدنيا أدركها غدا في الجنة، ومن صام عما سوى الله فعيده يوم لقائه، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وقد صمت عن لذات دهري كلها، ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي. رؤيا بشر في المنام، فسئل عن حاله فقال: علم قلة رغبتي في الطعام فأباحني النظر إليه. علم قلة رغبتي في الطعام فأباحني النظر إليه. يا حبيب القلوب من لي سواك، ارحم اليوم مذنبا قد أتاك، ليس لي في الجنان مولاي رأس غير أني أريدها لأراك. سبحان الله. يا حبيب القلوب من لي سواك، ارحم اليوم مذنبا قد أتاك، يا حبيب القلوب من لي سواك، ارحم اليوم مذنبا قد أتاك، ليس لي في الجنان مولاي رأس غير أني أريدها لأراك. يا معشر التائبين، صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء، لا يطولن عليكم الأمد باستبطاء الأجل، فإن معظم نهار الصيام قد ذهب وعيد اللقاء قد اقترب. إن يوما جامعا شملي بهم ذاك عيدي، ليس لي عيد سواه، أي يوم أن يجتمع شمله بربه بلقاء ربه وهو على طاعة الله. إن يوما جامعا شملي بهم ذاك عيدي، ليس لي عيد سواه. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله عز وجل: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف الفم رائحة، رائحة ما يتصاعد منه من الأبخرة لخلو المعدة من الطعام بالصيام، خاصة عند الظهر عندما يشتد الجوع، فتخرج من الفم رائحة كريهة، وهي رائحة مستكرهة في مشام الناس في الدنيا، لكنها طيبة عند الله، حيث كانت ناشئة عن طاعته وابتغاء مرضاته. كما أن دم الشهيد يجيء يوم القيامة يثعب دما، أي يجري دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك. قال يوسف بن أسباط: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: قل لقومك يخفون لي أعمالهم وعلي إظهارها لهم. الله أكبر، الله أكبر. قل لقومك يخفون لي أعمالهم وعلي إظهارها لهم. أيها الإخوة المؤمنون، ورد في حديث مرسل: كل شيء ناقص في عرف الناس في الدنيا، كما نعلم، يعني غبار المجاهدين في سبيل الله ذريرة أهل الجنة، هو حديث فيه ضعف، لكن كما نعلم كل شيء ناقص في عرف الناس في الدنيا، كل شيء ناقص في عرف الناس في الدنيا حتى إذا انتسب إلى طاعته ورضاه فهو الكامل في الحقيقة. خلوف أفواه الصائمين له أطيب من ريح المسك. عرى المحرمين لزيارة بيته، عرى المحرمين لزيارة بيته أجمل من لباس الحلل، نوح المذنبين على أنفسهم من خشيته أفضل من التسبيح، انكسار المخبتين أي الخاشعين، انكسار المخبتين لعظمته هو الجبر، ذل الخائفين من سطوته هو العز، تهتك المحبين في محبته أحسن من الستر أو من الستر، بذل النفوس للقتل في سبيل الله هو الحياة، جوع الصائمين لأجله هو الشبع، عطشهم في طلب مرضاته عطشهم في طلب مرضاته هو الري، نصب المجتهدين في خدمته هو الراحة، ذل الفتى في الحب مكرمة وخضوعه لحبيبه شرفه. هبت اليوم على القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب، سعى سمسار المواعظ للمهجورين في الصلح، وصلت البشارة للمنقطعين بالوصل وللمذنبين بالعفو وللمستوجبين النار بالعتق. لما سلسل الشيطان في شهر رمضان وخمدت نيران الشهوات بالصيام، انعزل سلطان الهوى وصارت الدولة لحاكم العقل بالعدل، فلم يبق للعاصي عذر. يا غيوم الغفلة عن القلوب تخشعي، يا شموس التقوى والإيمان اطلعي، يا صحائف أعمال الصالحين ارتفعي، يا قلوب الصائمين اخشعي، يا أقدام المجتهدين اسجدي لربك واركعي، يا أقدام المجتهدين اسجدي لربك واركعي، يا عيون المتهجدين لا تهجعي، يا ذنوب التائبين لا ترجعي، يا أرض الهوى ابلعي ماءك، ويا سماء النفوس أقلعي، يا بروق الأشواق يا بروق الأشواق للعشاق المعي، يا خواطر العارفين ارتعي، يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي. قد مدت في هذه الأيام موائد الإنعام للصوام، فما منكم إلا من دعي، يا قومنا أجيبوا داعي الله، ويا همم المؤمنين أسرعي، فطوبى لمن أجاب فأصاب، وويل لمن طرد عن الباب وما دعي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا السهر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، هنا من أراد أن يصلي ولو بجزء فليأتي هنا، ومن أراد أن يطيل فليأتي هناك في مسجد الرحمن، وفي كل خير. وقد يتقبل الله من صلى بقل هو الله أحد من أكثر ممن صلى بالقرآن كاملا في ركعة. ولا تنسوا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ التمر والزبيب معا، ثم قال انبذه تمرا فردا أو زبيبا فردا. كثير من الناس يأتي ويجمع التمر والزبيب، أي بالنقوع، تسميها العام النقوع، ينبذه في إناء واحد، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه يؤدي إلى الإسكار ولو لم يسكر. لكن قال انبذه تمرا فردا أو زبيبا فردا، تنقع يعني الماء في التمر في إناء والزبيب في إماء لمن يأكل الزبيب، ثم عند الأكل تخلط الاثنين. أما إذا نقعت الاثنين في إناء واحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فهو يؤدي إلى الإسكار ولو لم يسكر.